بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل في هذا الشريط الرابع سرد ما كتبه الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي أطال الله عمره وأبقاه للصالحات، ما كتبه عن الإمام مالك رحمه الله في القسم الخامس، قسم مواقف السلف، من كتابه العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات. يقول: وقد بينا أن ما جعله، أي الجويني، أصل دينه في الإرشاد والشامل وغيرهما هو بعينه من الكلام الذي نصت عليه الأئمة. ولهذا روى عنه ابن طاهر أنه قال وقت الموت: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه. الآن إن لم يدركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا أموت على عقيدة أمي أو عقائد عجائز نيسابور. قال أبو عبد الله الحسن بن العباس الرستمي: حكى لنا الإمام أبو الفتح الفقيه بن علي الطبري الفقيه قال: دخلنا على الإمام أبي المعالي الجويني نعوده في مرضه الذي مات فيه بنيسابور، فأقعد فقال لنا: اشهدوا علي أني رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح عليهم السلام، وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور. وعامة المتأخرين من أهل الكلام سلكوا خلفه من تلامذته وتلامذة تلامذته ومن بعدهم. ولقلة علمه بالكتاب والسنة وكلام سلف الأمة يظن أن أكثر الحوادث ليست في الكتاب والسنة والإجماع ما يدل عليها، وإنما يعلم حكمها بالقياس كما يذكر ذلك في كتبه. ومن كان له علم بالنصوص ودلالتها على الأحكام علم أن قول أبي محمد بن حزم وأمثاله أن النصوص تستوعب جميع الحوادث أقرب إلى الصواب من هذا القول. وإن كان في طريقة هؤلاء من الإعراض عن بعض الأدلة الشرعية ما قد يسمى قياسا جليا، وقد يجعل من دلالة مثل فحوى الخطاب والقياس في معنى الأصل وغير ذلك، ومثل الجمود على الاستصحاب الضعيف، ومثل الإعراض عن متابعة أئمة من الصحابة ومن بعدهم ما هو معيب عليهم، وكذلك القدح في أعراض الأئمة. لكن الغرض أن قول هؤلاء في استيعاب النصوص للحوادث، وأن الله ورسوله قد بين للناس دينهم، هو أقرب إلى العلم والإيمان الذي هو الحق ممن يقول إن الله لم يبين للناس حكم أكثر ما يحدث من الأعمال، بل وكلهم فيها إلى الظنون المتقابلة والآراء المتعارضة. ولا ريب أن سبب هذا كله ضعف العلم بالآثار النبوية والآثار السلفية، وإلا فلو كان لأبي المعالي وأمثاله بذلك علم راسخ، وكان قد عضوا عليه بضرس قاطع لكانوا ملحقين بأئمة المسلمين لما كان فيهم من الاستعداد لأسباب الاجتهاد. ولكن اتبع أهل الكلام المحدث والرأي الضعيف للظن ولما تهوى الأنفس الذي يقود صاحبه إلى حيث جعله الله مستحقا لذلك. وإن كان له من الاجتهاد في تلك الطريقة ما ليس لغيره فليس الفضل بكثرة الاجتهاد، ولكن بالهدي والسداد، كما جاء في الأثر: ما ازداد مبتدع اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ويوجد لأهل البدع من أهل القبلة، لكثير من الرافضة والقدرية والجهمية وغيرهم من الاجتهاد ما لا يوجد لأهل السنة في العلم والعمل، وكذلك لكثير من أهل الكتاب والمشركين. لكن إنما يراد الحسن من ذلك كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فقيل له: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وبعد هذا السياق الطويل الذي سقناه عن الإمام ابن تيمية رحمه الله في رده على الجويني أبي المعالي الذي زعم أنه ليس في الموطأ من أحاديث الصفات شيء، وقد تعمدت ذكر هذا كله ليقف القارئ على هذه الحقائق التي يجهلها أكثر الناس عن أئمة الأشاعرة الذين جعلوهم العمدة في التوحيد وأصول الدين، وهم مع التحقيق لا علم بالكتاب ولا بالسنة ولا بالآثار السلفية، فكيف لهم بمعرفة ما به الضرورة من أصول الدين؟ فأنى لهم بالإمامة والقدوة كما بين ذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله. فنسوق أحاديث الصفات من كتاب الموطأ ناقلين ذلك بالصفحة والجزء مستعينين بالله، فهو حسبنا ونعم الوكيل. صفة الحياء. قال الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. وروى مالك أيضا عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم على النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. التعليق. روى الإمام مالك هذا النص الصحيح الصريح في هذه الصفة، وهو من أنصح الناس للأمة، فلم يؤوله ولم يحرفه ولم يعطله. وعادته رضي الله عنه في موطئه يعلق على النصوص التي فيها خلاف بين أهل المدينة وغيرهم، أو يكون له رأي في توجيه النص. أما هذا فلإجماع السلف على إثباته والقول بظاهره أقره على ما هو عليه، ولو كان هناك ما يفضي خلاف الظاهر لبينه. صفة الرحمة. قال الإمام مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تام. قال: فقلت: يا أبا هريرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي. ويقول العبد: الرحمن الرحيم. ويقول الله: أثنى علي عبدي. ويقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. التعليق: فماذا يقول الجويني أبو المعالي وغيره في هذا النص النبوي العظيم؟ فهذا النص قد جمع أمهات الصفات، بل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الفاتحة: إنها أم القرآن، وذلك لجماعها أصول الأسماء والصفات خاصة، وأصول الدين والعبادة وجزاء المتقين والمخالفين. فصفة الرحمة ظاهرة في القرآن والسنة، وأكدت في غير ما آية وحديث، وهذا حديث قدسي من أصح الأحاديث، أخرجه مسلم بهذا اللفظ وغيره. فالثناء على الله بصفاته وأسمائه طريق أهل الحق والتوحيد، لا التوسل بالذات والأشخاص كطريق المبتدعين. فحديثنا القدسي يتضمن الثناء بصفة الرحمة من العبد لربه، وإجابته تبارك وتعالى بقوله: أثنى علي عبدي. فهل يرده المعطلة ويقولون فيه معناه إرادة الإحسان؟ وهذا لعمر الله هو التحريف. فالإمام مالك رضي الله عنه لشدة ورعه ولسداد فهمه ولعلمه باللغة العربية منطوقها ومفهومها ترك الحديث على ظاهره، وأثبت ما أثبته الله لنفسه في حديث نبيه القدسي. وهذه هي الطريقة المثلى، وغيرها تحريف وضلال. والحديث فيه من الصفات صفة الملك والربوبية وحصر العبادة وتوحيدها لله تعالى، وستأتي كل واحدة إن شاء الله في محلها. والحديث يحتاج إلى بسط وشرح ليبين ما فيه من العلوم والحكم، وليس قصدنا هذا، ولكن القصد أن نثبت أحاديث الصفات ونذكرها من كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس، محققين ما ذكره أنه ألفه ضد الجهمية الذين يضلون الناس، كما سبق أن نقلنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية. وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. التعليق: فهل النفاة والمعطلة أعلم بالله من رسول الله الذي يصف ربه بالرحمة الكاملة السابغة الشاملة، أو ماذا؟ أو يفسرونها بلازمها؟ وتفسيرهم دعاهم إليه مذهبهم الباطل وأصلهم الفاسد الذي وضعوه لتأويل آيات الصفات. والإمام مالك يذكر هذه الصفات في موطئه ويقرها على ما هي عليه رضي الله عنه وأرضاه. روى مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا: التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التعليق: هكذا يروي الإمام مالك هذه النصوص العظيمة في التوحيد، وفيها من الصفات ما يثلج صدر السلفي ويضيق صدر الجهمي المؤول المحرف الذي يتضايق من ذكر هذه النصوص فيضطر إلى تحريفها وتعطيلها، كما فعل ابن فورك وغيره من أئمة المحرفين المعطلة الذين جمعوا أحاديث الصفات وحرفوها وأتوا لها بما لم يأتي به السلف الصالح، وسموها بعناوين نفث إبليس في روعهم فسموها مشكل الحديد. ولازم هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا بما لا يجوز له أن يحدث به، أو كان يشير إلى ألفاظ ومعان ما استطاع أن يفصح لعموم الأمة بها، ويأخذ ذلك عنه صحابته الكرام، وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، كما في هذا الأثر الذي يروي عنه الإمام مالك. وذكر مالك هذه المشكلات ودلس على الأمة بالسكوت عنها، وأدخلها في كتابه غاشا للأمة، فلله العجب ما أقبحه من تصور. فلو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ معشارهم، فأين الثرى من الثريا؟ خير القرون المرضية تقارن بين من دخل في دين الروافض والمجوس والمعطلة الجهمية، والله المستعان. وقد ذكر الإمام مالك تشهد عبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين، وكلها مليئة بالتوحيد والصفات والشهادة للنبي بالرسالة والنبوة، فالنموذج الأول يكفي من ذكر بقية الروايات، فمن شاء رجع إلى المصدر نفسه وأخذ من صفات الله وأسمائه ما يحتاج إليه. صفة الملل. روى مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي، فقال: من هذه؟ فقيل له: هذه الحولاء بنت توية لا تنام الليل. فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، أكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. التعليق: هذه صفة الملل، وهي كصفات الاستهزاء والخداع المضافة لله في القرآن. والصواب فيها ما عليه أئمة السلف من إثباتها لله تعالى على طريق الكمال، فله استهزاء يليق به، وهو منه تبارك وتعالى عدل وإنصاف، وله ملل يليق به، وهو كمال، وغير ذلك مما ورد في هذا المعنى. صفة الغضب. روى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد تقدم في حديث مالك عن العلاء بن عبد الرحمن في الحديث القدسي يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. صفة الغيرة. روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم فعل في الركعة الأخيرة مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. التعليق: في الحديث إثبات الغيرة لله تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس به، فماذا سيقول الجهمية؟ هل سيقرون الصفة على ظاهرها فيثبتونها كما أثبتها السلف الصالح، أو سوف يحرفونها إلى ما تمليه عليه شياطينهم وإلى ما تهواه أنفسهم التي أشربت بحب البدع والمبتدعة؟ والإمام مالك رضي الله عنه بريء منهم، عدو لهم. ما جاء في قراءة قل هو الله أحد؟ روى مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. التعليق: لماذا هذا التعظيم لهذه الصورة القصيرة؟ ألها خاصية من الخواص أم ماذا؟ والحقيقة أن خاصيتها لما تحمله من معاني التوحيد وجوامع الأسماء والصفات، فلهذا المردد لقراءتها يردد العقيدة في قلبه ويثني على الله تعالى بما هو أهله، فلا مزية لها إلا ذلك. والقرآن كله خير وبركة، وأعظم آياته ما دل على أسمائه وصفاته. فالإمام مالك يذكر هذه النصوص في موطئه مقتنعا بدلالتها وما تحويه من معان سامية، وهو بذلك يشارك في نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة محمد، ويثبت عقيدتها بما ينبغي أن تثبت به. صفة السمع: روى مالك عن نعيم بن عبد الله المجسر عن علي بن يحيى الرزقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع أنه قال: كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتذرونها أيهم يكتبهن. التعليق: هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يفهمون العقيدة فهما جذريا أساسيا واضحا، فبمجرد ما يسمعون أو يقرؤون اسما أو صفة لله تبارك وتعالى يتبادرون إلى التعلق بها فيثبتونها ويثنون على الله بها. فهذا الرجل المذكور في الحديث لم يقل هذا الدعاء الذي أعجب النبي صلى الله عليه وسلم وتخطفته الملائكة تتسابق إلى كتابته إلا لإدراكه صفة الله التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجهمية وضروبهم يحرمون الناس من هذا الخير الكثير ويصدونهم عنه بضلالهم وتعطيلهم الخبيث. فرضي الله عن الإمام مالك إذ يكثر في موطئه إثبات الأسماء والصفات يرغم بذلك أنوف المعطلة. صفة النزول. روى مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. التعليق. هذا من الأحاديث التي أكثر الجهمية فيها الخوض والشغب، وبين لهم أهل السنة المنهاج الصحيح في هذه الصفة ومثلها. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مفادها مفيدة سماها شرح حديث النزول، وألف الدارقطني قبله رسالة جمع فيها أحاديث النزول. وحديث النزول متواتر الطرق والمعنى أجمع عليه أئمة السلف، ورواه المصنفون في كتبهم أصحاب الصحاح وغيرهم. والنزول نقول فيه كما قال الإمام رحمه الله في صفة الاستواء، النزول معلوم والكيف مجهول، والسؤال أي عن الكيفية بدعة. فرحم الله الإمام مالك إذ يروي لنا هذه الأحاديث العظيمة التي نزداد بها إيمانا، ويترتب عليها من المنافع الدنيوية والأخروية ما الله عليم به. فمن يعترف بنزول الله تعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يكثر تعلقه بربه ويجتهد في دعائه، وتكمل بذلك عبوديته وتقضى حاجته ويغفر ذنبه، إلى غير ذلك من المنافع التي يعرفها أولو الأبصار. صفة الرضا والسخط. روى مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة أم المؤمنين قالت كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدمه وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. التعليق. هكذا يتعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفات الله ويلوذ بها ويستعيذ بها ويجعلها ورده في أهم عبادته وفي أعظم حالة عبوديته. فليست هناك حالة أعظم من السجود، ففي السجود تجتمع الجوارح والقلب، وهو التعبير الكبير على العبودية. فماذا يقول الجهمية قبحهم الله في صد الناس عن أسماء الله وصفاته التي هي سعادة الدارين، وهي متعلق نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي عروته الوثقى، وهي مفزعه في شدته وكربه، لا مفزع له سواها. فالإمام مالك ومشايخه وتلامذته يؤكدون هذه الحقيقة بهذه الأسانيد وهذه الروايات، فأين أبو المعالي الجويني وأترابه من أذناب الجهمية والمعتزلة من صفة الرضا والسخط المستعاذ بهما والمستعاذ منهما؟ فهل يفسرون الرضا بلازمه وهو إرادة الثواب، والسخط بلازمه وهو إرادة العقاب؟ ف فهذا لعمر الله من الحماقات والسفاهات التي ما خطرت ببال الإمام مالك وسلفه الصالح رضوان الله عليهم. صفة النور والحق. روى مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. التعليق: هذه الابتهالات وهذه العبودية الكاملة من إمام المتقين وسيد المرسلين تدل دلالة واضحة على عظم الأسماء والصفات، وأن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يغذي روحه وجسمه بها في كل لحظة من لحظات حياته. فماذا لو أردنا شرح هذا الدعاء العظيم وتتبعه جزئية جزئية، اسما وصفة واعترافا بالانقياد الكامل والوقوف على عتبة العبودية في أفضل الأوقات. فمن يقرأ هذا النص ومثله يعرف سفاهة الجهمية وأمثالهم من دعاة التعطيل. فصلى الله على نبينا محمد وجازاه عنا خيرا، إذ علمنا هذه الأسماء وهذه الصفات نستعيذ بها في دنيانا وأخرانا. ورحمة الله على الإمام مالك إذ روى لنا هذه النصوص ومثلها، وأيقظ الله شباب المسلمين لدراسة هذه النصوص والاقتداء بها. فله الحمد وهو الحق وهو نور السماوات والأرض. يا من اتصف بالنور والحق، نور قلوبنا واهدنا إلى الحق، فأنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق. صفة المحبة والكراهية. روى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. التعليق: في هذا النص العظيم محبة الله لعبده إذا أحب لقاءه، وكراهة الله لعبده للقاء عبده إذا كره لقاءه. فمحبة الله صفته اللائقة به وبكماله، ومحبة العبد لائقة به وبضعفه وعجزه، وكراهية الله صفة تليق به وبكماله وبعدله وإحسانه، وكراهة المخلوق صفة تليق به وبعجزه وتقصيره. فهذا الحديث الجامع لهاتين الصفتين من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو نتيجة حياة طويلة انبنت عليها هذه المحبة وتلك الكراهية. فمن أطاع الله وأطاع رسوله وعبد الله بما شرعه وعرف أسماءه وصفاته تعلق به وبلقائه، وإذا عصاه وعصى رسوله وجهل أسماءه وصفاته وأفعاله جهل قدره وكره لقاءه. صفة مقلب القلوب. ذكر مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا ومقلب القلوب. التعليق: هكذا كان سيد الأولين والآخرين يقسم أحيانا باسمه وأحيانا بصفاته على حسب ما يقتضيه الحال، ومن أعظم صفاته تبارك وتعالى هذه الصفة التي كان يستغيث بها في سجوده ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهنا يقسم بها، والمقسم له يدري ما معنى المقسم به فيصدق بذلك، ويمتلئ قلبه عظمة وإيمانا، وتأخذه الدهشة والرعدة والخوف من جلال الله، حيث إن هذا ليس لغيره ولا يجوز أن يوصف بهذه الصفة غيره. فهو الذي يحول بين المرء وقلبه، وهو الذي يقلب القلوب. فيا مقلب القلوب علمنا أسماءك وصفاتك، واهدنا بها واجعلها قرة لأعيننا ودواء لقلوبنا، وأزل بها عنا مرض الشرك والشك والريب والتعطيل، ولا تجعل لنا نصيبا في الفرقة المنحرفة عن منهاج أهل السنة والجماعة. وارض اللهم عن إمامنا مالك الذي ربطنا بميراث نبيك، واجعل موطأه منبعا لأسمائك وصفاتك. ما جاء في التعوذ بكلمات الله. روى مالك عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أروع في منامي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. التعليق: في هذا الحديث إثبات صفات الكلام لله تعالى، لأنه لو لم يكن الكلام من صفاته ما جاز الاستعاذة به، لأن المعلوم عند علماء السلف أنه لا يجوز الاستعاذة إلا بالله أو صفة من صفاته. فلهذا ومثله قام علماء السلف رضي الله عنهم في وجه الجهمية الذين شاغبوا بكل شبهة باطلة، فزعموا أن كلام الله مخلوق، وبالتالي لو سلم لهم السلف هذه الدعوة الباطلة لكانت كل صفاته مخلوقة. ومن كانت صفاته مخلوقة فهو مخلوق حتما، وبالتالي فلا إله ولا معبود. وهكذا تؤدي هذه المناهج الضالة إلى الكفر لا محالة. وهذه الصفة العظيمة قد أكثر الله في تمجيدها وذكرها، وقد أكثر الرسول صلى الله عليه وسلم التعلق بها والاستعاذة بها كما في هذا الحديث وأمثاله، بل هي من رقي الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن الإمام مالك حيث أوقفنا على هذه الصفة الكريمة وشرف موطأه بذكرها. فماذا يقول الجويني وأتباعه في إنكار أن الموطأ ليس فيها من أحاديث الصفات شيء؟ ويستفاد من الحديث أيضا صفة الغضب، وقد تقدم الكلام عليها. وقد روى مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي شيء؟ فقال: لدغتني عقرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أن إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وروى مالك أيضا عن سمي مولى أبي بكر عن القعقاع بن حكيم أن كعب الأحبار قال: لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارا. فقيل له: وما هن؟ فقال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وبرأ وذرأ. صفة الوجه: روى مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار، كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه، فقال له جبريل: أفلا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن؟ طفت شعلته وخر لغيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال جبريل: فقل: أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. التعليق: هذا الحديث مرسل من جهة إسناده، والذي يهمنا أن مالكا قد اقتنع به، قد أدخله في موطئه للاحتجاج به، والغرض منه إثبات صفة الوجه، وهي من أعظم الصفات التي دفعها الجهمية بشبههم الباطلة، وقد تكرر ذكرها في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثبتها علماء السلف كما أثبتها الإمام مالك تبعا لهم رضي الله عن الجميع. والجهمية يفسرونها بالذات، ويتهمون الله ونبيه بالعي وعدم الفصاحة، لأنه لم يستطع أن يقول: أعوذ بذات الله الكريمة، وقال: أعوذ بوجه الله الكريم، فجاء بالصفة المضافة إلى موصوفها وأكد ذلك بالنعت. فلا أدري هل بعد هذا البيان من بيان، وهل بعد هذه البلاغة من بلاغة، فقبح الله بلاغة تعلمنا دفع الأسماء والصفات بأنواع من المجازات التي أكثرها من المغالطات والمهاترات. فلينتبه الشباب إلى حيل الجهمية من معتزلة وأشاعرة، فإنها كثيرة متنوعة، فتارة باسم المجاز، وتارة باسم الاستعارة، وتارة باسم الكناية، وكل حالة لها جلبابها من الكذب والزور والبهتان. نسأل الله السلامة والعافية. وفي الحديث إثبات صفة الكلام، وقد تقدمت فيما مضى. صفة الكف: روى مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب سعيد بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بصدقة فلينتبه الشباب إلى حيل الجهمية من معتزلة وأشاعرة، فإنها كثيرة متنوعة، فتارة باسم المجاز، وتارة باسم الاستعارة، وتارة باسم الكناية، وكل حالة لها جلبابها من الكذب والزور والبهتان. نسأل الله السلامة والعافية. وفي الحديث إثبات صفة الكلام، وقد تقدمت فيما مضى. صفة الكف: روى مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب سعيد بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة، كان إنما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل. التعليق: هذا الحديث رواه مالك بطريق مرسل، وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما. وإثبات صفة الكف لله تعالى ظاهرة في الحديث، فلا نعدل بها إلى تحريف وتعطيل الجهمية الذين نصبوا أنفسهم حربا على أسماء الله وصفاته. فهل الإمام مالك عدل عن هذه الصفة ولم يروها، أو رواها وحرفها، أو أثبتها بروايته وأيدها بإقراره مما في الموطأ؟ إلا الأخير، وأما الأول فليس منهاجه ومستواه ذلك. صفة العلو: روى مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم، فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب، فأسفت عليها، وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبه، أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها. التعليق: هذا الحديث وغيره مما جاء في الكتاب والسنة في إثبات صفة العلو للواحد القهار، وقد دفعها الجهمية بما لا معنى له، وقد ألف فيها علماء كبار وجمعوا ما ورد في ذلك من نصوص الكتاب والسنة، وفي مقدمتهم الإمام العلامة ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الجهمية والمعطلة. وقد نظم أدلة العلو في نونيته العظيمة التي ما ألف مثلها في عقيدة الفرقة الناجية، وألف في ذلك الإمام الذهبي كتابه العظيم العلو للعلي الغفار، وألف علماء قبلهم مثل المقدسي وغيره ووضوح هذه الصفة من أدلة الكتاب والسنة والفطرة والعقل، لا وضوح بعده إلا الضلال والحيرة والشك. فلماذا أدخل الإمام مالك هذه الصفة في موطئه، وابن الجويني والرازي وأضرابهم من الجهمية وذيولهم أوقفوا حياتهم على دفعها وردها؟ وهل الإمام مالك كان يجهل هذه الصفة وأدخل عليه الرواة من الألفاظ ما يجعله مجسما، أو علم باضطراب الحديث وضعفه وأدخل في موطئه الذي تركه للأمة حجة بعده؟ كل ذلك لم يكن. فالحديث صحيح عند مالك وأئمة الحديث قبله وبعده، وهو من أئمة العقيدة والفقه، يعرف كل كلمة ومدلولها، ويعرف كل جملة وسياقها. فلينادي الجهمية على أنفسهم بالويل والثبور، فإن أئمة السلف رضي الله عنهم شوكة في حلوقهم، وسيبقى تلامذتهم من بعدهم واثقون بهذه الرسالة المباركة، ذابين مدافعين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. وهذا وعد من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، والله المستعان. صفة الضحك: روى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد. التعليق: هذه الصفة مما تواتر النقل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صفة تليق بكمال الله وعظمته، لا يتوهم فيها تشبيه ولا تكييف ما للمخلوق. فسبحان من تنزه عن الكيفية والشبه بخلقه. صفة العزة: روى مالك عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أخبره أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان: وبي وجع قد كان يهلكني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسحه بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. قال: فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم. التعليق: هذه الصفة قد تكرر ذكرها في كتاب الله في عشرات الآيات، وتكرر ذكرها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبوب عليها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في الكتاب الذي عقده للرد على الجهمية. والإمام مالك من السلف الصالح الذين أثبتوها وذكروها في مؤلفاتهم. فليصرخ الجهمية ولينادوا على أنفسهم بالجهل، حيث زعموا أن مالكا والشافعية والثورية وأمثالهم لم يذكروا أحاديث الصفات. فهل ترك الإمام مالك صفة من الصفات؟ فمن قارن ما ذكرته في هذا البحث القيم يجده أكثر ما ذكره ابن خزيمة في توحيده، والآجري في شريعته، وغيرهم ممن أغضب الجهمية، وعلى رأسهم الجويني وأتباعه ومحبوه. صفة النظر: روى مالك في موطئه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وروى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطرا. وروى عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر ثوبه خيلاء. وروى عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال: ألا أخبرك بعلم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار، ما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. موقف مالك من المشبهة: ظاهرة التشبيه قديمة ظهرت مناقضة لظاهرة التعطيل في أسماء الله وصفاته، وأكثر الفرق التي اتصفت بها فرق الشيعة الأوائل قبل أن يكونوا معتزلة، فرد السلف هذه الظاهرة الخبيثة، ولعلها تفرعت من الحلول الصوفي الذي نشره دعاة الضلال. ولهذا جاء كثيرا على لسان السلف: من شبه الله بخلقه فقد عبد صنما، ومن عطل الله عن صفاته وأسمائه فقد عبد عدما. وكان الإمام مالك رضي الله عنه ممن شارك في مواجهة هذه الطائفة الضالة. ذكر ابن عبد البر في التمهيد فقال: روى حرملة بن يحيى قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: من وصف شيئا من ذات الله مثل قوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة، وأشار بيده إلى عنقه، ومثل قوله: وهو السميع البصير، فأشار إلى عينيه أو أذنيه أو شيئا من بدنه، قطع ذلك منه، لأنه شبه الله بنفسه. ثم قال مالك: أما سمعت قول البراء حين حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضحى بأربع من الضحايا، وأشار البراء بيده كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده. قال البراء: ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكره البراء أن يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وهو مخلوق، فكيف الخالق الذي ليس كمثله شيء؟ قال أبو عمر: أخبرنا عبد الله بن محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا هارون بن معروف، حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. قال: وأخبرنا عبد الله، حدثنا محمد، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة بن الفضل، حدثني محمد بن إسحاق قال: حدثني عتبة بن مسلم مولى بني تميم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه قال: فإذا قالوا فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليدفل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. موقفه من بدعة الإرجاء. لقد ساق الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ من الأحاديث التي ترد على المرجئة الدافعين لمذهب السلف والقائلين بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن العمل ليس جزءا من الإيمان، وموطأه هذا ما ألفه إلا للرد على أهل البدع وهؤلاء منهم مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. التعليق: فهذا الحديث صريح في أن العمل جزء من الإيمان، وهذا مذهب السلف الصالح قاطبة، وهو مذهب الإمام مالك كما هو واضح من سياقه للحديث في موطئه. وقد أخرج ابن بطة في الإبانة بالسند إلى سلمة بن شبيب: حدثنا عبد الرزاق، سمعت سفيان وابن جريح ومالكا كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. وقد جاء في تفسير القرطبي: وروى ابن وهب وابن القاسم وابن عبد الحكم وأشهب عن مالك في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال: صلاتكم. التعليق: فهذه النصوص صريحة عن الإمام مالك في رده على المرجئة ودفع مذهبهم الفاسد الذي لازمه القعود عن العمل، واستواء أبي بكر وعمر بأفجر الناس، وهذا المذهب الخبيث قد انتشر في كثير من الفئات والطبقات، وتترس به كل قعيد عن العمل، متكاسل، فاسق، فاجر، تارك للصلاة، شارب للخمر، هاتك للأعراض. كل هؤلاء يقولون: الإيمان في القلب، والعمل إنما مجرد ثمرة الإيمان، وما تضر المعصية إذا كان الإيمان ثابتا في القلب. وهكذا جرأ هذا المذهب الخبيث كل فاسق وفاجر مضيعا للفرائض والواجبات. وفي شباب أهل السنة الكفاية في بيان فساد هذا المذهب واستعانتهم بنصوص هؤلاء الأئمة الفحول. موقف الإمام مالك من بدعة القدر. لقد ساق الإمام مالك رحمه الله في موطئه من الأحاديث ما فيه الكفاية للرد على هذه الفرقة الضالة المشاغبة التي مرت على المسلمين بسببها محن لا يعلمها إلا الله، وما تزال ذيولها وأخطارها منتشرة في كتب المسلمين ومؤلفاتهم وفي أذهانهم وصفاتهم. وقد بينت ذلك بحمد الله في قسم التحديات من هذا المؤلف المبارك. وسنبدأ في هذا الموقف بنقل أقوال الإمام مالك ومواقفه، ثم نثني بنقل الأحاديث من كتابه الموطأ. جاء في الاعتصام: فمثل ما لا يقدر على رده ما حكى الباجي قال. قال مالك: لا تمكن زائغ القلب من أذنك، فإنك لا تدري ما يعلقك من ذلك. ولقد سمع رجل من الأنصار من أهل المدينة شيئا من بعض أهل القدر فعلق قلبه، فكان يأتي إخوانه الذين يستنصحهم، فإذا نهوه قال: فكيف بما علق قلبي لو علمت أن الله يرضى أن ألقي بنفسي من فوق هذه المنارة فعلت. ثم حكى أيضا عن مالك أنه قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فلا توادوهم. التعليق: ماذا في هذا النص من الحكم في مفارقة البدع والمبتدعة عامة والقدرية خاصة؟ مفارقة جسدية وإبعاد الجوارح عن مشاهدتهم وعن السماع لأقوالهم، وأنهم ممن يحادون الله ورسوله، وأن الذي تسرب إليه شيء من بدعهم يرى أن إلقاء نفسه من أعلى المنارات إن كان كفارة له فعل. فكيف بحالنا نحن الذين نعايش المبتدعة ونستحسن بدعهم ونقرهم عليها ونؤيدهم ونشاركهم ونفرح بهم ولقاؤنا معهم ودخولهم إلى بيوتنا ونعتبره تشريفا ونجمعهم من حين إلى آخر قصد الصلة والمزاورة والدعاء؟ فأين هذا من مذهب الإمام مالك وما يروى عنه ودعوته إلى مفارقة المبتدعة، وأنهم زائغون مفارقون للكتاب والسنة محادون لله ورسوله؟ والله المستعان. جاء في أصول الاعتقاد: قال عبد الله بن أحمد عن أبيه أحمد بن حنبل أنه قال: كان ثور بن يزيد الكلاعي كان يرى القدر، وكان من أهل حمص، أخرجوه ونفوه لأنه كان يرى القدر. قال: وبلغني أنه أتى المدينة فقيل لمالك: قد قدم ثور، فقال: لا تأتوه. فقال: لا يجتمع عند رجل مبتدع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعليق: الله أكبر، انظر إلى هذا الوعي الذي كانت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قرونها السابقة. تتفق بلدة بأكملها على طرد مبتدع ونفيه من بلادها، خوف أن يتسرب، خوف أن يسرب بدعته إلى المسلمين وأن يبليهم بها ويشق لنفسه طريقا يجمع عليه جماعة من المبتدعة. وهذه هي الأمة الواعية التي تعتني بعقيدتها وسنتها وكتابها. أما الأمة الغافلة الساهية السائمة السارحة التي تقام فيها الشيوعية والبعثية والباطنية والزنادقة على اختلاف أنواعهم ومذاهبهم وتصوراتهم، وتعطي حق المشروعية وتفتح المراكز في كل جهة وناحية، أمة لا خير فيها، لا غيرة لها على دينها، بل هي كالأنعام بل أضل. وأما الإمام مالك فحذر أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن يجتمعوا على مبتدع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أدرك الإمام مالك زماننا هذا ورأى جميع أنواع البدع والمبتدعة تجتمع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده الشريف وفي مكة المكرمة ما أدري ماذا سيقول. وأما بقية المساجد في العالم الإسلامي فلا تسأل عن البدع فيها والمبتدعة إلا من شاء الله وقليل ما هم. وثور بن يزيد كان من كبار المحدثين وله روايات كثيرات، ومع ذلك لم تشفع له ولم يقبل بسبب بدعته في القدر. وأما أهل هذا الزمان فلا رواية ولا حديث ولا فقه ولا علم، وإنما هو الحيل والدجل والتأكل بدين الله لا غير ذلك. وجاء في السنة لابن أبي عاصم قال: حدثنا سلمة حدثنا مروان بن محمد قال: سمعت مالك بن أنس يسأل عن تزويج القدري فقرأ: ولعبد مؤمن خير من مشرك. التعليق: هذا حكم الإمام مالك على القدري، وأنه لا يزوج، وأن مكانته مكانة المشرك، فلذا لا ينبغي للمسلم أن يدفع بابنته أو قريبته إلى مبتدع يلطخها ببدعته وينجسها بعقيدته الباطلة. فمفارقة المبتدعة عند الإمام مالك في كل شيء. وجاء في أصول الاعتقاد قال لي عمر بن عبد العزيز: ما تقول في القدرية؟ قال: قلت: أرى أن نستتيبهم، فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. قال عمر: ذلك رأيي. قال أبو مسهر: قلت لمالك: يا أبا عبد الله، وهو رأيك؟ قال: نعم. التعليق: هكذا يوافق الإمام مالك ويؤكد حكم عالمين إمامين قبله في استتابة القدرية، فإن تابوا وإلا عرضوا على السيف. وهذه الطريقة المحمودة وهذا الحكم النابع من الكتاب والسنة هو طريق يحافظ به على كيان الإسلام وأصوله، ويحمي من كل كلب مسعور يريد أن يفترسه، وما أكثرهم في السابق واللاحق. فحماية دين الله أصوله وفروعه فرض على أئمة المسلمين وعامتهم، فلا تدين إلا بالكتاب والسنة، ولا حكم إلا للكتاب والسنة. فماذا سيقول الإمام مالك لو أدرك هذا الزمان الذي أبعد فيه الكتاب والسنة عن ساحة الحكم، واستبدل بقوانين وضعية كافرة لا يد لمسلم في وضعها ومخالفتها؟ للمعلوم من الدين بالضرورة عند المسلمين أمر واضح، فأبو سهل وعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس كان حكم الله في عهدهم قائما، وشريعته هي منهاج القضاة والحكام، ومع ذلك أصدروا هذا الحكم الذي فيه إزهاق الأرواح وإراقة الدماء، وهذا لا يكون إلا بنص قائم صريح. ولكن لما لهؤلاء من خطر على دين الله وعلى عقيدة المسلمين في ذلك الوقت، فلو تركوهم لعثوا في الأرض فسادا. فمن حسن حظ تلك الأمة أن هيأ الله لها أمثال هؤلاء العلماء الذين وقفوا مثل هذه الوقفات، وأقاموا للعقيدة السلفية أعلامها، وحاربوا كل بدعة أرادت أن ترفع رأسها. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ونرجع إلى سياق الأحاديث التي وردت في الموطأ في الرد على القدرية. قال مالك: كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحاج آدم وموسى، فحج آدم موسى، قال له موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالة. قال: نعم. قال: أفتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. وروى عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه، استخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. وقال مالك عن زياد بن سعد عن عمر بن مسلم عن طاووس اليماني أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال طاووس: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. وروى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها. وروى مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: قال معاوية بن أبي سفيان وهو على المنبر: أيها الناس، إنه لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال معاوية: سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد. وعن مالك أنه بلغه أنه كان يقال: الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي، الذي لا يعجل شيء أناه وقدره، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. وعن مالك أنه بلغه أنه كان يقال: إن أحدا لن يموت حتى يستكمل رزقه، فأجملوا في الطلب. كل هذه الأحاديث من كتاب القدر. وهكذا يسوق الإمام مالك هذه الأحاديث، وكل حديث منها يحتاج إلى وقفة طويلة. وقد تكفل أبو عمر بن عبد البر بشرحها. والذي يهمنا أن مالكا يدفع بدعة القدرية في كتابه الموطأ، ويعقد لها كتابا خاصا مبوبا بأبواب عديدة. والحمد لله رب العالمين. موقف مالك من الخوارج. قلت: أرأيت قتال الخوارج، ما قول مالك فيهم؟ قال: قال مالك في الإباضية والحرورية وأهل الأهواء كلهم: أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. قال ابن القاسم: وقال مالك في الحرورية وما أشبههم: أنهم يقتلون إذا لم يتوبوا إذا كان الإمام عدلا، فهذا يدلك على أنهم إن خرجوا على إمام عدل وهم يريدون قتاله ويدعون إلى ما هم عليه دعوا إلى الجماعة والسنة، فإن أبوا قتلوا. قال: لقد سألت مالكا عن أهل العصبية الذين كانوا بالشام. قال مالك: أرى للإمام أن يدعوهم إلى الرجوع وإلى مناصفة الحق بينهم، فإن رجعوا وإلا قتلوا. قلت: أرأيت الخوارج إذا خرجوا فأصابوا الدماء والأموال ثم تابوا ورجعوا؟ قال: بلغني أن مالكا قال: الدماء موضوعة عنهم، وأما الأموال فإن وجدوا شيئا عندهم بعينه أخذوه، وإلا لم يتبعوا بشيء من ذلك، وإن كانت لهم الأموال، لأنهم إنما استهلكوها على التأويل، وهذا الذي سمعت. قلت: فما فرق بين المحاربين والخوارج في الدماء؟ قال: لأن الخوارج خرجوا على التأويل، والمحاربين خرجوا فسقا وخلوعا على غير تأويل، وإنما وضع الله عن المحاربين إذا تابوا حد الحرابة حق الإمام، وأنه لا يوضع عنهم حقوق الناس، وإنما هؤلاء الخوارج قاتلوا على دين يرون أنه صواب. قلت: أرأيت قتل الخوارج أيصلى عليهم أم لا؟ قال: لا. قال لي مالك في القدرية والإباضية: لا يصلى على موتاهم، ولا تتبع جنائزهم، ولا تعاد مرضاهم، فإذا قتلوا فذلك أحرى أن لا يصلى عليهم. ثم ذكر أثرا عن ابن عباس، عن ابن وهب، عن سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: ذكرت الخوارج واجتهادهم عند ابن عباس، قال: فسمعته يقول: ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى، ثم هم يضلون. وذكر الأحاديث والآثار في ذمهم. ثم قال مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك قال: سألني عمر بن عبد العزيز وأنا معه: ماذا ترى في هؤلاء القدرية؟ قال: قلت: استتبهم، فإن تابوا وإلا فأعرضهم على السيف. قال عمر: وأنا أرى ذلك. قال مالك: أو رأيي على ذلك. التعليق: وهكذا نقرأ هذه النصوص من مصادرها عن الإمام مالك الذي ترك لنا هذه القواعد وهذه الفتاوى النابعة عن خبرة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الخوارج، وهم كل من خرج على منهاج أهل السنة والجماعة المقتفين لآثاره صلى الله عليه وسلم والمتمسكين بكتابه غير مفرطين ولا مفرطين. فمن خرج على ذلك وابتدع في الإسلام بدعا اعتبرها دينا يدعى إلى المحاورة وإلى الأخذ والرد وإزالة ما علق ذهنه أو ذهنهم من الشبه، فإن رجع أو رجعوا وإلا عرضوا على السيف، كما هو ظاهر قول مالك رحمه الله. وإلا اندلعت الفتن وادعى كل جاهل أنه صاحب حق، وهذا ما حصل في هذه الأزمان. هذه جماعة التكفير والهجرة التي عمت فتنها البلاد الإسلامية لا تجد علماء السنة الذين يحاورونها ويردونها إلى الصواب. وهذه جماعات كثيرات من هذا النوع تظهر من حين إلى آخر، قلت معرفتها بالدليل وحسبت تمسك ببعض الظواهر هو الإسلام، وأعرضت عن دراسة السنة والعقيدة وحفظ كتاب الله وتتبع الآثار السلفية والتراجم القيمة التي سجلها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. يا رب رد بأمة محمد واهدهم أقوم الطريق، وخذ بيدهم، وهيئ لهم علماء السنة والكتاب، إنك سميع مجيب. وجاء في الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، تنظر في النصل فلا ترى شيئا، وتنظر في القدح فلا ترى شيئا، وتنظر في الريش فلا ترى شيئا، وتتمارى في الفوق. التعليق: وهذا الحديث الذي أورده الإمام مالك في موطئه من عجيب آيات النبوة، فإن هذا الوصف الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطبق تمام الانطباق على كثير من المبتدعة تشاهدهم كثيري الصلاة، كثيري الحج والعمرة، كثيري البذل للمال، ولكن مع هذا ما عندهم من الإسلام شعرة واحدة. فسبحان من اختار نبينا صلى الله عليه وسلم وأنطقه بالنبوة. وكما وصف الله تبارك وتعالى العابدين الخاشعين، ولكن لما لم يكن عندهم عقيدة صحيحة واتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم فإنهم يصلون جهنم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فالحديث ينطبق مع الآية ويسير بحذوها، وهو تفسير لها. فمبتدعة الخارجين عن أهل السنة والجماعة حظهم من الإسلام كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالميزان هو الميزان النبوي، والميزان هو الميزان السلفي، وعبادة وعمل لا ينبني على ذلك. فيرجع إلى هذا الحديث: فخلوات الصوفية وتعبداتهم بالأذكار المبتدعة والطرق المخترعة وإحداثهم في دين الله ما ليس منه، فكله من هذا الباب. موقف مالك من المقلدة. هذه البدعة التي فرقت شمل المسلمين وأحدثت تصدعا في وحدتهم وجعلتهم يعيشون معتادين متعادين متنابذين طيلة قرون عديدة، وأبعدتهم عن الدليل، وجعلتهم يعيشون في مسائل خيالية ما أنزل الله بها من سلطان. وهذه البدعة المذهبية تذرع بها السياسيون والحكام وجعلوها مطية لحكمهم. وقد بينت في قسم التحديات تاريخ المذهبية ومن قام على إحداثها وتثبيتها، والذي يهمنا هنا هو بيان موقف الإمام مالك رضي الله عنه، فإنه تبرأ من التقليد وآل على نفسه إلا أن يقدم الكتاب والسنة، وما خالف ذلك يضرب عرض الحائط. جاء في إيقاظ همم أولي الأبصار، وعن أبي وهب قال: قال مالك: الحكم حكمان، حكم جاء به كتاب الله، وحكم أحكمته السنة. قال: ومجتهد رأيه فلعله يوفق. قال: ومتكلف فطعن عليه. وقال حاكيا عن ابن عبد البر وأخرج بسنده إلى ابن وهب قال: قال لي مالك: الحكم الذي يحكم بين الناس حكمان، ما في كتاب الله أو حكمته السنة، فذلك الحكم الواجب وذلك الصواب، والحكم الذي يجتهد فيه العالم رأيه فلعله يوفق، وثالث متكلف فما أحراه ألا يوفق. وقال مالك: الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المسائل. وقال في موضع آخر من ذلك الكتاب: سمعت مالكا يقول: ليس الفقه بكثرة السائل، ولكن الفقه يؤتيه الله من يشاء من خلقه. وقال ابن وضاح: وسئل سحنون: أيسع العالم أن يقول لا أدري فيما يدري؟ فقال: أما ما فيه كتاب قائم أو سنة ثابتة فلا يسعه ذلك، وأما ما كان من هذا الرأي فإنه يسعه ذلك، فإنه لا يدري أمصيب هو أم مخطئ. قلت: هكذا ورث مالك تلامذته في التمسك بالسنة والكتاب والتشكك في الرأي والظن به، فما بالك بمن يترك سنة ثابتة رويت من عدة طرق وآيات أو آيات قرآنية ثبتت عن الله لتقليد فلان أو علان. فلا شك أن هذا مخالف لمذهب مالك وأصحابه، فمذهب مالك وأصحابه رضي الله عنهم هو الاقتداء بالسنة، وما خالف ذلك فلا عبرة به ولا ينبغي أن يلتفت إليه. وذكر ابن وهب في كتاب العلم من جامعه: سمعت مالكا يقول: إن العلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور يجعله الله في القلوب. وقال في موضع آخر من ذلك الكتاب: وقال مالك: العلم والحكمة نور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المسائل. وجاء في موضع آخر قال: حدثنا شيخنا المعمر وبركتنا المدخر محمد بن محمد بن محمد سنة حدثنا محمد بن عبد الله الشريف عن محمد بن أركماش الحنفي أخبرنا أبو الفضل الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي سماعا عن أبي محمد بن أبي غالب بن عساكر عن أبي الحسن بن المقبر عن أبي الفضل بن ناصر عن أبي عبد الله محمد بن فتوح الحميدي عن الحافظ أبي عمر بن عبد البر حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا أبو عبد الله بن محمد بن أحمد القاضي المالكي حدثنا موسى بن إسحاق قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: أخبرنا معن بن عيسى قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. قال: وبه إلى أبي عمر: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا عبد الملك بن حجر قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا مطرف قال: سمعت مالكا يقول: قال لابن هرمز: لا تمسك على شيء فيما سمعت مني من هذا الرأي، فإنما افتجرته أنا وربيعه، فلا تمسك به. وقال سند بن عنان في شرحه على مدونة سحنون المعروفة بالأم: ما نصه؟ والفقه مأخذه الكتاب والسنة والإجماع والعبرة. ولما كان الاستقلال بعلم الفروع مستندا على أمرين لا بد منهما، أحدهما معرفة مذاهب أهل العصر من أهل الفقه والعقد والحل، والثاني معرفة أصول الفقه والتصرف فيها برد الفروع إلى الأصول، فالأول كان شرطا ليأمن المتصرف من فرق الإجماع وينهج منهاج الاقتداء والاتباع، والثاني كان شرطا لتحصيل العلم، لأن العلم لا يحصل إلا بطريقه، لأنه لا يثبت ضرورة، إذ لو ثبت ضرورة لاستوى الكافة فيه، وما لا يثبت ضرورة فإنما يثبت نظرا. ولما كانت الشريعة مستندة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجب أن يكون النظر فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي جاء عنه نوعان: أقوال مسموعة وأحكام موضوعة. والذي نقل من الأقوال فنان: القرآن والسنة، فوجب النظر فيهما بالاستنباط والاستخراج. وقد قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد يوجد الوفاق من أهل الآفاق على حكم ما، وإن لم يلف في كتاب الله ولا سنة عليه نص، فيكون الوفاق طريقا إلى إثباته، لأننا نعلم أن العقلاء في مجاري العبادات مختلف الرتب والدرجات في قوة الفراغ وميل الأغراض، ويتفاوتون في سبل النظر وتسديد الفكر